وسهلا بكم مستمعين الأكارم مستمعين برنامج نون القوة في حلقة جديدة ومتجددة. اليوم نحن بصدد مناقشة موضوع حيوي يمس جوهر العدالة والمساواة في مجتمعنا، وهو حق المرأة في الميراث. يعتبر هذا الحق أحد أهم الحقوق الإنسانية التي كفلها الإسلام، ولكنه يواجه تحديات جسيمة من الناحية الاجتماعية والقانونية. على الصعيد القانوني تعتبر قوانين الميراث في كثير من الدول الإسلامية واضحة، إذ تحدد نصيب المرأة بشكل يضمن لها حقوق، ومع ذلك لا تزال هنالك فجوات في التطبيق الفعلي لهذا القانون. فالكثير من النساء تجهلن حقوقهن القانونية، مما يمنعهن من المطالبة بما يستحقين. وهنا يتطلب المجتمع تعزيز الوعي القانوني لدى النساء وتوفير الدعم اللازم لتمكينهن من استعادة حقوقهن. أما على الصعيد الاجتماعي فتداخل العادات والتقاليد بشكل كبير مع حقوق المرأة في الميراث. في بعض المجتمعات لا تزال الأعراف تفرض قيودا على النساء، مما يؤدي إلى حرمانهن من حقوقهن الشرعية. وقد تجد المرأة نفسها تحت ضغط اجتماعي يمنعها من المطالبة بنصيبها أو حتى من التفكير في ذلك. هذه الضغوط يمكن أن تكون نتيجة لمفاهيم تقليدية تتعلق بدور المرأة ومكانتها في الأسرة والمجتمع. تتعدد الإشكاليات التي تواجه النساء في هذا السياق، بدءا من التهميش الاقتصادي الذي يعانين منه إلى الوصمة الاجتماعية التي قد تلحق بهن في حالة مطالبتهن لحقوقهن القانونية. إن حرمان المرأة من الميراث لا يؤثر فقط على وضعها المالي، بل يعكس أيضا على مكانتها الاجتماعية وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة. لذلك أعزائي المستمعين ومتابعي إذاعة رمز، فإن تعزيز حق المرأة في الميراث يتطلب جهدا جماعيا من جميع الأفراد المجتمع، بدءا من الحكومات والمؤسسات القانونية وصولا إلى الأفراد. ويجب أن نعمل جميعا على تغيير المفاهيم السائدة وتعزيز ثقافة المساواة والعدالة. في هذه الحلقة سنستضيف الأستاذ المحامي وضاح الفقيه، محامي ومستشار قانوني، الذي سيتحدث حول كيفية دعم المرأة في استعادة حقوقها في الميراث. نذهب وإياكم لفقرة الاستطلاع الميداني مع مراسل البرنامج عقيل شمسان ثم نعود.
خلينا أقول لك، أنا أشوف بالنسبة للبنات أو الحريم بشكل عام، يعني أحيانا يكون الميراث تكون تحترم أهلها كثير، وأهلها يكونوا محترمين مع، يعني ما ينسونش ولا يلفتوا عليه بكل مناسبات. فمن هنا تكبر عند المسألة كل ما عادش يعني طالب أخوانه ولا أهل الميراث، خلاص اللي يجي منهم قا يعني بدون أي شيء. والبعض منهن يشوفين إنه مثلا أهلهن مرة عندهم قساوة ويقول لك البنت ما لها أي حاجة، هذه أوقاف، هذه مش عارف إيش، هذه كله إيش، كل أحد يدور له السبب وحقه يعني عشان يمشي البنت يعني بدون أي ميراث، رغم إنه هذه فريضة من الله سبحانه وتعالى فرضها للبنت، تمام، يعني تأخذ نصيبها يعني سواء قليل أو كثير.
لأنه العادة والتقاليد عندنا هنا يحكمين، فبعض عندهم متريش إيش اللي بعقولهم إنه المرأة إذا تزوجت يعني تحرم الميراث، فهذا فكرة غلط، فيضطرن إنه ما عاد تكش طالبين بالميراث. من الجانب هذا، لأن يمكن الأسرة تضغط عليهن فما يفتكنش عاد إنهن طالبين بحقهن، فهذا حق من حقها، حق من حقوقهن. ضروري إنه فربي شرعه يعني إنه المرأة تاله أميرات من حق أبي أو أمه.
المرأة ما تقدر تسي طالب الوراثة، لأنه أولا الخوف من أخويه لأنه يضغط عليها، وثاني حاجة تفتقع من الوراثة لأنه خايف من زوجه لا يطلقها، أين ثيل بتروح، ما مرجعها عند أخويه ولا عند أبويه. ثالث حاجة النساء هن مظالم في المجتمع كاملا. رابعا المرأة، في بعض الناس في بعض مناطق يقول لك صورة النساء ما هلنش عندهم، وهذا لا يرضي الله ولا رسوله. والذي يخاف الله يندي حق المرأة ما حكم ما أنزل بالقرآن الكريم صلى الله عليه وسلم.
قضية الميراث وانتقاص المرأة في حقها للأسف أصبحت مشكلة كبيرة ومتجذرة، خصوصا في المجتمعات العربية ومنها الدول النامية والمتأخرة التي تسود فيها القبلية والآراء الشخصية تدخل لتحول عن النصوص الشرعية. فمشكلة كبيرة حصلت. يجب أولا، إذا قلنا إيش الحلول، يجب أولا على العودة للأصل. إيش هو الأصل؟ التشريع الإسلامي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى وضع لنا منهج شامل لتسيير كافة شؤون الحياة. نحن الذي يعني إذا كان في أي خلل أو أي ديفكت فهو مننا نحن. إن بدأنا نميل وبدأنا ندخل آراءنا الشخصية وتم توارث هذه الآراء المغلوطة كمعتقدات أصبحت سائدة فيما بعد. والدور هنا لا يقتصر على المرأة نفسها أو الرجل فقط، يجب أن يكون هناك حلول جذرية ومتكاملة بدءا من الدولة نفسها. الدولة تضع الأفكار الصحيحة في مناهج الصفوف الأولى، قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يربي الطفل وهو عارف إيش الصح. ما إيش الفائدة أنك تقول لي شخص قد بلغ وقد عاش في مجتمع واكتسب فكر خاطئ تجي تعيد له هذه الأفكار؟ أكيد ما يكونش في أي استجابة. الدور الثاني يجب أن يكون للأب، إنه يورث لأبنائه فكر صحيح. وقلنا أفضل ما يمكن أن يورثه الأب لأبنائه أن يورث أبناء متحابين متفاهمين، يعلمهم أن المرأة لها حق والرجل لها حق بدون أي تفريق بين أو تمييز للذكر على الأنثى. كذلك الدور يجب أن يكون هناك دور فاعل للمرأة نفسها، لأنه حتى المثل الشعبي يقول ما يضيع حق وراء طالب. طالما المرأة فاهمة مثقفة واعية إن هذا حقها مش فاضل من أخوها أو من أهلها فهو أكيد حقها ما بيضيع. فأولا قلنا هذا الوعي لازم، وكذلك يجب أن يكون هناك دور للزوج نفسه إنه يوقف مع زوجته بالدعم المادي بالدعم المعنوي، ولا يخبرها أننا لسنا بحاجة للميراث ونحن في غنى عنه حتى إذا كانوا متيسرين. لماذا؟ لأن الأصل في هنا نحن نريد أن نعيد للأصل وليس فقط أن نكتسب. ولازم أن يكون الأب نفسه أعطى خواته من قبل والأم أخذت حقها من إخوانها، وبالتأكيد بيربوا الأشخاص شخصيات قوية عارفين حقوقهم عارفين أن هذا مش شيء جديد إننا أجي أكسر القاعدة. أما الآن فقد للأسف يعني سادت الفكرة أن المرأة ما لهاش أي حق، وأصبح من الصعب أن المرأة تجي تكسر القاعدة وتخرج عن الفكر السائد.
طبعا للتعليم دور كبير في حصول المرأة على حقوقها وفي تثبيت أهمية المطالبة بحقوقها. لا أخفى على حد ما تعانيه اليمن أو ما تعاني بعض المجتمعات اليمنية اليوم من انتشار الجهل أو ما يسمى بتجهيل المجتمعات وبالذات المرأة. حقوق المرأة طبعا مكفولة لها بجميع التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية، ويلعب ولذلك يمكن القول أن التعليم له دور كبير في عملية إعادة فاعلية المرأة وإعادة تشكيل ما يسمى بثقافة المطالبة أو ثقافة الحق، المطالبة بالحق في عند المرأة وعند الرجال بشكل عام.
مطالبة المرأة بحقوقها في الموارث قديما كان ممكن، لكن الآن أعتقد أنه ما فيش هذا الجانب بالخالص. هي في مرأة واعية عارفة إيش حقوقها إيش اللي لها إيش اللي عليها، فما أعتقدش أنه في تعسف هذا الجانب.
نتيجة الظلم الذي نعيشه والعنف الأسري والذل الذي نحن نعيشه حاليا، يعني ما فيش حقوق ما فيش احترام ما فيش تشجيع للمرأة، لذلك عشنا بذل ما نقدرش نطالب بحقوقنا.
كل شيء أنا أرى أنه يجب على المجتمع أو على الجميع سواء كان رجال أو نساء أنه نشر ثقافة الوعي في أوساط المجتمع والأسر على أساس أن الشريعة الإسلامية ضمنت أو تضمن للمرأة حقها في الميراث، بالإضافة أيضا إلى نشر ثقافة الوعي في أوساط المجتمع والأسر، ومن خلال ثقافة الوعي يجب أن تحصل المرأة على حقها في الميراث. هناك نقطة مهمة يجب أن أشير إليها وهي كسر ثقافة أو قاعدة العيب أو ما تسمى بعادات والتقاليد التي يعني عندما تكون المرأة تستحي من أخوها أو مش قادر تطلب حقها في الميراث بحكم أن عندها حياة أو مش الشخصر أو هو أو مش الشزعل أخوها، فهنا يجب علينا أن ننشر هذه الثقافة وأن نكسر هذه القاعدة، لأنه من حق المرأة أن تحصل على حقها في الميراث. كما أيضا أنه يجب أن ندعم المرأة معنويا في حالة عدم حصولها على حقها في الميراث، يعني يجب أن نحفزها، يجب أن نشجعها، يجب أن نساندها في عدم التخلي عن حقها في الميراث. بالإضافة أو خلينا نقول إنه يجب أن 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 أن, أن نقف مع المرأة في حالة حرمانها من حقوقها في الميراث، وذلك سواء كان من خلال القانون أو من خلال طرق وأساليب أخرى ربما تضمن وتشجع المرأة على حقها في الميراث.
يعني أولا الحياة والخجل من أهلها، ثانيا يعني معناته ظروف المعيشة في البلاد هذه بعضها معناته تخشى أن تكون يعني يدخل في بهم نزاع قوي وهذا، ولذلك يؤدي إلى محاكم واسمه، وهي تكون مش قادر يعني هي مرة مكسورة الجناح أو تكون حياتها قليلة يعني في المجتمع. والله القانون يعني معناته ربما يكون منصف ربما ما يكونش منصف. إذا كان صاحب الميراث يعني قوي ومعه فلوس ممكن يدحرهم لا عن حقهم
بسبب العادات والتقاليد التي تواجهها المرأة في مجتمعها، وبسبب الضغوطات التي تواجهها البنت من أسرتها أو من أقاربها، لهذا تضطر إلى السكوت عدم مطالبتها بحقوقها رغم من أنها حقوق شرعية ومنصفة كما جاء في الشرع الإسلامي للمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الواجب الذي يجب أن يتعلمه كثير من الناس. إذا لم تأتي البنت مطالبتها بحقها فيجب على الرجال أن يأتوا لها حقها، وهي نصر الرجل كما جاء في الشرع الإسلام من جانب غير منصف، لأنه لا يعطي المرأة حقها في حتى في الرأي. في يجب أن تكون المرأة لها شريك الرجل في كل شيء، في السلطة، في جميع، يعني المرأة لها حقوق مثل للرجل حقوق.
إذن هذه عودة لكم مستمعي الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامجكم نون القوة. بعد استماعنا لهذه الاستطلاعات الميدانية وهذا التقرير، بنذهب وإياكم لضيف الحلقة عبر اتصال هاتفي، المحامي والمستشار القانوني الأستاذ وضاح الفقيه. حياك الله من جديد أستاذ وضاح.
أهلا وسهلا حبيبي.
أستاذ وضاح، كيف ترى الوضع الحالي لحق المرأة في الميراث في المجتمعات العربية والإسلامية وخاصة اليمن؟ هنتكلم عن الوضع اليمني.
نعم، هو الوضع اليمني والوضع العربي يعني بشكل عام يعني هو يكاد يكون وضع واحد مع تفاوت يعني مجتمعي بعض الدول. بالنسبة للمجتمع خصوصا في اليمن وفي المجتمعات العربية غالبا، يعني أن المرأة لا تحصل على انصباب الميراث كاملا هذا أو في مراحل أنها تصل إلى حد الحرمان من الميراث. رغم أن الجانب الشرعي ما يعني والقانوني حكف لها حقها بنص القرآن بنص السنة في القوانين النافذة، يعني حق المرأة في الميراث محفوظ ومكفول، إلا أن يظل يوجد يعني نقص في الميراث أو أحيانا يصل إلى مرحلة الحرمان. إضافة إلى أن الوضع يختلف من في حالة الإطار الدولي نفسها سواء في المدن أو الرياض، بالتالي نلاحظ أن المرأة في المدن يعني تكون أكثر حظا في الحصول على حقها في الميراث بعكس المناطق الريفية، تكون يعني حق المرأة كان يشكل نسبة أدنى.
طيب أستاذ وضاح، ما هي أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه النساء في المطالبة بحقهم في الميراث؟
التحديات هي كثيرة، لكن يعني بدرجة أولى
نريدها كلها علشان في معنا طلعت مرة أستاذ وضاح واحدة في حلقة من حلقاتنا كانت مش عارفة لا كيف تروح تستخلص أو تقدم طلب ضد أهلها أنهم يجيبوا لها الميراث أو كذا، مش عارفة أصلا كيف الطريقة، وكانت تمنعها النظرة المجتمعية وهذه التحديات.
نعم، هو بالدرجة الأولى هو الخوف يعني العائلي.
صحيح.
يعني هنا هي تكاد تكون يعني تكون العائق الحقيقي امام المرأة في الحصول على الميراث، بحيث انه اصبحت خوف من القطيعة العائلية، انه اصبحت لمرحلة انه يعني شيطنة الطلب بحد ذاته، ان المرأة تطلب حقوقها الشرعية في الميراث. يعني المفهوم العائلي بالذات يوصل لمرحلة القطيعة، وانه شيطنة الطلب لدرجة ان المرأة تشعر انها انه ليس من حقها الحصول على الميراث. هذا من ناحية، إضافة إلى ضغط مجتمعي العرفي يعني يفرض نفسه في هذا المسألة على حساب الشرع، يعني الشرع هو مقدم على العرف، والعرف إذا كان يوافق الشرع يأخذ به، أو إذا خالفه لا يأخذ به. لكن هنا الشرع والعادات والتقاليد يعني تؤثر على مسألة مطالبة المرأة بالميراث، بالتالي أصبحت الشيء طالب الطلب، لدرجة أن المرأة أكثر النساء يعني تحصل قضية كبيرة في العمر ولا تطلب حقها في الميراث، وين حصل ضغط من أبنائها وزوجها في طلب الميراث تقول لهم اتركوا الطلب إلى بعد إلى بعد إلى بعد موتها.
يعني خوفهم من قطيعة الأهل.
نعم، خوفهم من قطيعة الأهل، إضافة إلى شيطنة طلب الميراث في المجتمع بحكم العادات والتقاليد والعرف، خاصة في المناطق الريفية. إضافة إلى جهل المرأة، أساسا جهل المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية.
الله عليك، هذه نقطة مهمة.
نعم، إضافة يكون يعني عائق آخر، لكن ليس بدرجة العائق الحقيقي اللي مثله القطيعة العلاقات الأسرية.
وقد يكون بعض الناس اللي بيقسموا مثل ما يقولوا اللي هي القسمة عن طريق الشيوخ والكذا، تكون قسمة غير عادلة. مثلا النساء، احنا بنلاحظ يا أستاذ وضح ان النساء في القرى مثلا بيجيبوا لها الأرض الذي هي رأس الجبل، أو الأرض الذي هي مش صالحة للزراعة، حتى الأرض الذي هي مش تمام، ويكون التقسيم يقول لك للذكور، يكون الذكر صح انه يعني بالشرع وبالقانون انه الذكر له مثل حظ الأنثيين، ولكن بيستعملوا هذا النص أو بيستخرجوه علشان يهضموا حق المرأة. هل
شوفي تفضل لا شوف، بالنسبه للنص الشرعي انه للذكر مثل حظ الانثيين ما له علاقه في المساله، لانه لو فرض لو جينا الى يعني التفصيل الشرعي واصحاب الفروض نجد ان حظ المراه في 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 الميراث يكاد يكون اكثر من الرجل في بتعدد حالات الفروض. لكن هذه مساله للذكر مثل حظ الانثيين هي مساله فيما بين علاقه بين الاخوه فقط، أما في حالات كثير فحق المرأة في الميراث من حيث الفروض هي أكثر حظا من الذكور. لكن المشايخ والعلماء الشرعيين في المناطق الريفية هنا يعني الدور يعني دور عند التنفيذ للنص الشرعي يعني يكون فيها إيجاد حق المرأة. أولا في بعض التركات اللي تكون مرتفعة الثمن يعني إذا تحصل يأثر النساء الذكور على النساء، هذا من ناحية. إضافة إلى ضعف المرأة في المطالبة، خاصة عند الأمناء الشرعيين عند المشايخ، أن المطالبة والإجراءات القسمة تطلب مسائل يعني تقديم مبالغ مالية، وهنا يكون الذكور أكثر قدرة على تقديم المبالغ، وهذا ينعكس سلبا لأنه بالأخير يكون إيثار الذكور على الإناث.
صحيح، واحنا بنلاحظ انه ايضا من النظر المجتمعي القاسي استاذ وضح انه اذا سارت المراه تطالب بحقها الكل يشوفها على شوفوا هذه المراه والله صارت تشارع اخوتها، ولا شوفوا هذه المراه صارت تشارع كذا، ومن هنا يكون نظره يعني بينبذوها جميع افراد هذا المجتمع المحيط بها، مش بس العائله ومش بس الاسره.
نعم، هذه بحكم العادات والتقاليد والعرف السائد انه يعني خاصة في الأرياف إنه زي ما قلنا شيطان والطلب، إن المرأة مجرد ما تطالب بحقها من الميراث وكأنها تقترف جريمة. والمشكلة إن هذا التأثير أصبح ينعكس سلبا على النساء أنفسهم، لدرجة إن كثير من النساء يعني تنتظر إلى أن يقوم الأخوة الذكور بالتفضل عليها، أصبحت كأنها صدقة وليست حق.
صحيح، وبعضهم مثلا لو باع بعشرة مليون والله يفعل لهن عزومة وداه من مية ألف وسكتين، وقال لك هو بيزورهن في العيد وهو بيبدي عليهن لمرضين، ومن هذه الأقاويل يعني اللي هي من حق زمان، وفي نفس الوقت هم تمسكت بها ويعني بتغاضين الهضم في حقوقهن، وذويهن اللي هو زوجها أو عيالها أو كذا لو يشتوي شارعوا بتكون المرأة نفسها هي العائق في أغلب الأوقات.
نعم احنا مثل ما قلنا انه بالاخير المراه هي يعني الطرف الضعيف، وخاصه انما لما تزوج الى اسره اخرى او منطقه اخرى، بالتالي انه يصبح اهمها كيف ايجاد نوع من التواصل مع اهلها من خلال الزيارات في المناسبات في الاعياد وكذا، وبالتالي اصبح هذا الشيء يعني يفرض نفسه على حرمانها في حقها من الميراث، انه يكفي ان احنا نزورك، يكفي ان احنا نظهر عليك وقت مرضك، وهذا معني يفترض من هذه الاشياء انه واجب بالنسبه لواجب الاهل والاقوى الذكور تجاه الاناث تجاه البنات، لكن اصبح يعني يعكس نفسه بالاخير الى على حق التركون الميراث.
طيب بشكل يعني استاذ وضح يعني بخلال خبرتك في المحاكم وايضا رفع الدعوات يعني هذه الاشياء، هل فعلا في نساء حاضرات في اروقه المحاكم بيطالبن بحقهن، او هل مسكت قضيه مثل هذا النوع؟
كثير جدا بالنسبه وخاصه في المدن اقول اكثر النساء يعني يحصلن على حقهن في الميراث، هذا في المدن الا في يعني في حالة يعني قليلة جدا، أما بالنسبة للأرياف فالمسألة تتوقف على دور الأولاد والزوج، إذا كان الزوج مقتدر وأولادها مقتدرين على المطالبة فهنا يعني يستخرج حقها، أما إذا كانت المرأة ما عندها القدرة المالية على تقديم الدعاوى على متابعة جلسات التقاضي على تقديم حق العذور وما شابه، فتحصل أكثر من الطفلين لما يتفضل أهل عليهم فقط بالميراث.
طيب نذهب إياكم مستمع كارم فاصل قصير ثم نواصل استكمال هذا الحوار الشيق. عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر برنامج نون القوة اللي بنتكلم فيه وأسهبنا احنا والأستاذ وضاح عن حق المرأة في الميراث والتحديات اللي بتواجهها المرأة. أستاذ وضاح، هل أنا سألتك انه هل أنت مسكت قضية مثلا لمرأة يعني جت مقدمة طلب مرأة من دون ذكر أسماء من دون أي شيء، هل ذكر يعني مسكت قضية لمرأة وفعلا خرج حكم بأنها تأخذ حقها في الميراث؟
نعم.
كيف كانت القصة يعني علشان تكون قصة ملهمة للنساء اللي بسمعنا الآن؟
مسكنا قضايا كثيرة بالنسبة لاستخراج حق المرأة في الميراث، ابتداء من تقديم دعوى امام المحكمة الفدائية، وكان في ايران تغير نوعي في جلسة التقاضي، كان من قبل انه تبدا تقديم القضيه ان المحكمه تسير في اجراءات نظر القضيه وتصدر حكم باجراء القسمه ثم بعدين الحكم يستأنف ياخذ سنتين ثلاث للاستئناف، ثم بعدين المحكمه عليها ياخذ سنه الى سنتين، يعود بعدين القضية ترجع إلى القاضي التنفيذ في محكمة ابتدائية يخوض في إجراءات، بعدين في إجراءات القسمة نفسها من حصر التركة وإجراءات المسح والتثمين والعدول إلى أن ينتهي الأمر إلى إصدار فصول القسمة، وهنا كانت القضية تأخذ إلى من 6 إلى 7 سنوات حتى تصل المرأة إلى حقها في الإجراءات في الحصول على الميراث يعني وفق الإجراءات الطبيعة العادية. الآن في تغيير نوعي، هيئة تفتيش القضايا أصدرت قبل حوالي 2 شهر تعميم إلى جميع عقوبات المحاكم الابتدائية والاستنادية بأن الأحكام الشرعية لا تصدر بإجراء القسمة، وإنما يكون الحكم بإتمام القسمة، بحيث أن القاضي الابتدائي مجرد ما تقدم له الدعوة ويتم الرد عليها يبدأ بالسير الفعلي في إجراءات القسمة يعني على أرض الواقع. بالتالي إحنا تحصل أن إجراءات التقاضي يعني تقلصت إلى حد كبير، يعني القضية كانت تأخذ 5-6 سنوات الآن على هذا النحو تأخذ 6 إلى 8 سنة تقريبا.
يعني والنساء الذي بيطالبين بحقهن بيحصل وبتكسب حقها في القضية خصوصا إذا كانت على حق.
الحمد لله. أي قضية تدخل المحكمة لا بد بالأخير ما تخرج بحكم، المسألة تتوقف بس على قدرة المرأة في الاستمرار في إجراء التقاضي، وهنا يأتي دور المحامي. المحامي إذا كان متعاون والمرأة تحصل على حقها. إذا خاصة إذا ما عندهاش القدرة المالية على دفع الأسعار فهنا يتم التأجيل
الأسعار
ما بعد الحصول على حقها في الميراث، لأن أكثر ما يمثل عائق من المرأة، وخاصة إذا كانت القدرة المالية للزوج والأبناء يعني ضعيفة في تقديم العون المالي، خاصة أن يأتي دور المحامي، وهذا مسألة متفاوتة بين المحامين. إضافة إلى وجود مشكلة لعدم قدرتها على تقديم أتعاب جور القسامين والعدول المثمرين. المحكمة التي يأتي دور المحكمة أن القاضي يأخذ منزوع قسمة يعني عدد من المال اللبن وبيعها بحيث يغطي التكاليف إجراءات القسمة لجميع أطراف القضية، بحيث ما يكونش تمييز إنه مثلاً اللي عنده قدرة على تقديم يعني القسام يتعاون معها والعدل لا. الآن أصبح القضاة يفرضوا منزوع قسمة يأخذ من رأس التركة ويغطي تكاليف القسمة بالتساوي، وهذا إجراء يعني يشكر عليه.
طيب هل في حال أن المرأة كسبت القضية وحصل القسمة، هل جور المحامي وأتعاب القضية بتكون مدفوعة من قبل مثلا الأطراف الأخرى، أو أنها خلاص تتحملها والقرار أو الحكم أهم شيء إنه لها في النهاية؟
بالأخير يعني الأتعاب هي ليست مثل العائق، يعني يكون نوع واحد من العوائق، لكن بالأخير المرأة تصل إلى حقها مثل ما قلنا بوجود تعاون من المحامي، بتجاه تعاون من الأهل، من الزوج، من الأولاد، هنا المرأة تصل لحقها.
طيب ممكن توضح لنا الإطار القانوني الذي يكفل حق المرأة في الميراث أو النصوص القانونية؟
بالنسبة للحق القانوني هي بالنسبة أو حق النص الشرعي. الميراث بالذات هو يعني تقول هي المسألة الوحيدة الذي الله سبحانه وتعالى يعني ما تركهاش لأحد من الخلق، وإنما فصلها في آية منزلة، يعني هو الأساس الذي يبني عليه جميع القوانين. ثم بعد يأتي المسألة على القوانين النافذة، وعندنا في القانون اليمني قانون الأحوال الشخصية يعني أجل النصوص هذه النصوص الشرعية بنصوص قانونية وكفل حق المرأة في الميراث.
هذه النقطة نشتي نفصلها بإذن الله إحنا وأنت أستاذ وضاح علشان المستمعين يفهموا أكثر، ولكن بعد الفاصل نذهب وإياكم فاصل قصير، انتظرونا ثم نعود. هذه عودة حميدة إن شاء الله ومجيدة، وبإذن الله يعني كلها تفاؤل بأخذ المرأة حقها في الميراث تحت أي ظرف وفي أي وقت. أستاذ وضح النص القانوني أو الإطار القانوني اللي يكفر حق المرأة، تكلمت فعلا بأن رب العالمين فصلها في آيات معينة، كيف ممكن يفصلها، كيف فصلها القانون علشان المرأة تعرف؟
القانون هنا اتصل الدورة بس على إطلاقها في نصوص قانونية، لأن الأقل مع ضباط الشيء على مسألة الميراث. الميراث يعني أصبح منزل في آيات قرآنية، القانون هنا بس شكل إطار جامع وأطلق النصوص الآيات القرآنية على شكل نصوص قانونية. لكن المشكلة الحقيقية هي مش في وجود النص القانوني، النص القانوني موجود والنص الشرعي موجود، المشكلة هي في إيش؟ في تطبيق القانون، في يعني نلاحظ أنه أحيانا يكون في ضعف في إنفاذ القانون وعدم وجود رقابة صارمة، وهذا اللي يعني يشكل عائق حقيقي. أما بالنسبة للنص الشرعي موجود، النص القانوني موجود ما في مشكلة، المشكلة هو في تطبيق القانون.
وهل بتلجأوا للنصوص القانونية مثل رقم كذا والنص رقم كذا والمادة رقم كذا علشان مثلا لحالة خاصة من حالة مطالبة النساء بالميراث؟
في كل الحالات، في كل حالة النص القانوني، ولكن هو الحاكم بالنسبة أمام القضاء المحاكم تتعامل مع نصوص قانونية، ونص قانوني يعني حاضر بقوة في جميع القضايا سواء في مسائل الميراث أو غيرها.
طيب كيف يمكن للنساء الاستفادة من القوانين الحالية لضمان حقوقهن في الميراث؟
وبالنسبة كيف تستفيد المرأة بحقها القانوني في الميراث؟ من طريق اللجوء إلى القضاء، هذا هو الضمان الحقيقي. إضافة إلى أنه في عندنا يعني في مش موجود في بعض الدول يكون موجود هناك وجود مكاتب مختصة بهذا الشأن اللي تدفع منظمات المجتمع المدني لتقديم شكاوى أمام مكاتب قانونية ثم ومكاتب منظمات بعدين المنظمات والمكاتب القانونية اللي تتولى بعدين القيام بتمثيل المرأة أمام القضاء. عندنا لا زال هذا الجانب فيه قصور. نعم إضافة إلى أنه في كثير بعض ما عندش مكاتب مختصة لأنه كثير من الأحيان يطلب من المرأة أن يتنازل بخصوص أخوتها والذكور يطلب عليها مثلا تحرير وثيقة التنازل بأنها قد أخذت حتى كاملا في الميراث بينما تلاحظ أنه تأخذ نسبة بسيطة. يفترض يكون أي تنازل يكون موثق عبر مكاتب مختصة سواء حكومية أو منظمات مدنية وهذا يعني المكاتب عندنا يعني كان دورها يكون شبه منعدم.
صحيح. طيب أستاذ وضح إحنا هل في قضايا فعلا وصلت إلى قبل الحكم مثلا أو المرأة هذه راحت وقدمت وكذا ووصلت إلى قبل الحكم وحصل تنازل من طرف المرأة بسبب ضغط العادات والتقاليد؟
كثير كثير هذه كثير يعني غالبا ما يحصل هذا الشيء أن أحيانا المرأة تتحامل عن نفسها وتلجع إلى القضاء وتسير في إجراءات التقاضي. هنا بعدين يأتي دور الوجهاء وخاصة في المناطق الريفية للأسف يعني يجي دور الوسطاء الوجهاء بحيث يعني يمارسوا ضغط على البنت وعلى المرأة أنها بالأخير أنت مش يعني استمرارك في السير في القضية قد تخسري أهلك قد تخسري أخوانك لذلك يفرض عليها يعني نوع من القبول بتصالح أو تنازل يعني يحرمها من جزء كبير من الميراث.
طيب أستاذ وضح هل توجد فعلا قضايا مثل أنه بصمت على شيء مش عارفة أصلا إيشو أو بصمت على تنازل وهي مش يعني في هذه الحالة إيش ممكن القانون ويعني المحاماة ودور القضاء إيش ممكن تعمل في هذه الحالة لهذه المرأة لإنصافها؟
هو تحصل مش فقط مع النساء تحصل حتى أحيانا مع كثير من الذكور خاصة عندما يكون يعاني من ضعف أو حاجة زي كذا وأما بالنساء يعني تحصل كثيرا إنه مثلا يتم التوقيع على محضر صلح أو محضر تنازل أو محضر إقرار إن المرأة حصلت على حقها كاملا في الميراث وبينما على أرض الواقع تحصل يمكن ما تحصلش على 5-10% بناء على التنازل. هذا هنا يأتي دور أحيانا دور المحامي أحيانا تحصل البنت نفسها والمرأة خلاص تشعر أنها وقعت على وثيقة تنازل لأنها حرمت من الميراث وهذا غلط لأنه أحيانا كثير من الأحيان يحصل توقيع على إقرار بإسلام كاملة التركة أو كامل حصل نصيبها في الميراث وعلى أرض الواقع لا تحصل على شيء. هنا يأتي مثل دور المحامي في تقديم دعوى بطلان المحرر.
ما هي هذه الدعوة؟ بعد
بطلان المحرر بعدين المحكمة تفيد بإجراء نظر القضية وفعلا أولا من كراء الحصل ما لدى المرأة مثلا لما يجي يقارن ما حصلت عليه يعني لا يشعر مقارنة من مقدار التركة أنه بالأخير وصل إلى درجة أن القاضي فعلا يقتنع ويحكم ببطان المحرر لأنه على أرض الواقع ما أخذت شيء يعني نصيبها كاملا وما أخذته هو بالتالي هنا يكون الإقرار قد صدر عن تحت الضغط والإرغام مش طال يكون الإرغام يكون مادي يعني الإرغام المعنوي هنا دور أكبر.
هل هناك تغييرات إيجابية في هذا السياق وما هي أسباب هذه التغييرات نقدر نقول؟
التغييرات يعني هي مع الوقت هي تحصل التغييرات تحصل.
هل في جانب القضاء أنتم كمحامين حصلتم تسهيلات معينة الآن في هذا الوقت أكثر من الأوقات السابقة؟ هل الإجراءات أصبحت مختصرة وأقل وقت المحاكم أصبح يعني بدل ما هو 2-3 تؤجل جلسة هل الآن الوضع تحت السيطرة؟ هل في تغييرات إيجابية أو سلبية وما هي أسباب؟
التغييرات الإيجابية في موجودة التغييرات الإيجابية شرحنا سابقا قلنا أنه الآن هيئة التفتيش القضائي أصدر تعميم المحاكم الدولية الاستئنافية بالسير في إجراءات القسمة الفعلية كان من قبل تسير في إجراءات قسمة نظرية وتأخذ القضية 2-3 ثم يصدر حكم قضائي بإيقاع القسمة. الآن التعميم جعل القضاء يصير في إجراءات القسمة مباشرة بحيث أن القاضي يتولى مسح التركة وحصرها ويكلف قسام وعدول المثمنين ويخلص الأمر إلى تركيب فصول يعني إعداد فصول القسمة وتسليمها للورثة ثم يصدر الحكم بتمام القسمة. الآن هذا اختصر مسألة كبيرة من الوقت إضافة إلى وجود الوعي. الوعي الآن أصبح المرأة يعني تقدر تقول في أصوات يعني ترفع أصوات مطالبة بحق المرأة وهذا برضو ساهم في يعني فرض نفسه على المجتمع بشكل عام. بالتالي أنا أشوف أن التغييرات للأفضل هي يعني الأكثر.
فعلا. طيب كيف ممكن أستاذ وضح عجز الوعي القانوني للنساء؟ كيف ممكن أن نعرف النساء أكثر بحقها القانوني؟
من خلال عدة وسائل نقول دمج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية.
أيوة يا سلام، شوف النقاط هذه مهمة جدا، هذه من ضمن الحلول.
نعم يعني هنا يجي دور الجانب هنا مسألة تتعلق يعني الجانب الحكومي بقوة. يعني لو يبدأ على مسألة كيف نشر الثقافة القانونية في المناهج الدراسية هذا يعني يمثل رفع من الوعي. إضافة إلى إطلاق يعني حملات قانونية وتوعية بس ما تقارنش بالثقافة القانونية في المناهج الدراسية.
يا سلام.
إضافة إلى توفير مراكز، يفترض هناك توفير مراكز استشارات قانونية مجانية أو برسوم رمزية، وهذا يمكن بيكون كبادرة ولا يمكن يكون في المدن. بالأرياف يتم حالة ثانية.
والله عليك كلام مهم جدا جدا. طيب ما أهمية التعليم، يعني التعليم في تغيير المفاهيم الثقافية المتعلقة بالميراث؟ هل ممكن أن التعليم والمناهج التعليم مثل ما تكلمت وتفضلت، هل ممكنها ترفع الوعي والاستحقاق الداخلي للمرأة بأن لها حق في الميراث لازم تطالب به، خصوصا إذا في كان بروشورات أو ندوات أو حتى عن طريق وسائل الإعلام أو حتى من خطيب الجامع نفسه، من بدل ما مجالس القاتب تكون مجالس يعني ما بش منها فايدة في أغلب الأوقات، ممكن شيخ القبيلة أو يعني الشخص المسؤول، كيف ممكن كل هذا يؤثر في تعليم وثقافة المرأة؟
نتمنى على مستوى التعليم. التعليم بشكل عام كلما ارتفع مستوى التعليم زاد وعي المرأة في مطالبة بحقوقها مش إلا فقط في الميراث. لأن التعليم يعني يرفع من مستوى الوعي، بالتالي كل ما ارتفع تعليم المرأة مثل مستوى تعليم المرأة ارتفع وعيها في مطالبة في حقها في المطالبة بالميراث. إضافة إلى أن التعليم يقلل من نسبة خضوع المرأة للعادات المجحفة التي تؤثر سلبا على المطالبة في حقها. كل ما ارتفع مستوى التعليم أصبحت المرأة تدرك أن هذا حق وليس منحة أو صدقة من أحد.
صحيح.
نعم. إضافة لأن المرأة المتعلمة بشكل عام المرأة المتعلمة تكون أكثر قوة في مواجهة سواء الأسرة، في مواجهة المجتمع، في مواجهة المحيط. بالتالي المرأة المتعلمة هي أكثر قوة في كل الوسائل.
عظيم جدا يعني، وكلام ملهم ومحفز. نروح وياكم فاصل إذا مستمعينا وثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة المميزة واللي تكلمت فعلا في طياتها عن حق المرأة في الميراث، وكان أستاذ وضح يعني له نصيب الأسد من هذا الشرح ومن هذا التوضيحات وأيضا الحلول المقترحة المهمة لضمان حق حصول المرأة على ميراثها بشكل صحيح وسليم ومتكامل. ثم نعود إليكم. إذن هذه عودة جميلة حميدة، إن شاء الله بإذن الله كل النساء تأخذ حقها بإذن الله إذا كان في محامين يعني لديهم الوعي بأهمية أخذ المرأة حقها. معنا مثال اللي هو الأستاذ وضاح الفقيه، أكيد أنك بتناصر المرأة في أخذها لحقها، صح أستاذ وضاح؟
أكيد إحنا نوصي المرأة بجميع حقوقها مش في الميراث فقط.
يا سلام عليك، تكلمت عن أهمية التعليم فعلا، وأن المرأة المتعلمة المثقفة هي أساس، يعني هي ركيزة أساسية تساعدها على استخراجها لحقها، وأن ما حد ممكن أنه يضحك أو يعني يهضم حقها أو يأخذ حقها، لأنها مطلعة على الجانب القانوني والجانب القضائي ولو حتى معلومات.
نعم.
صح ولا لا؟
نعم نعم أكيد.
وطيب دور المحاميات أستاذ وضح، هل بنلاقي الآن أنه تطورت الدنيا والحمد لله المحاميات أصبح لهن كيان وتواجد في البيئة المحيطة بالقضاء؟ يعني هل تواجد المحاميات أدى إلى زيادة عدد النساء يعني اللي بيقبلين المحكمة لاستخلاص حقوقهن؟
نعم نعم.
هل هذا الجانب إيجابي؟ لأنه من أول مثلا يقول لك الرجال ما تواصلش بالرجال،
هو فعلا انتشار يعني كل ما كثر يعني الفترة الأخيرة زاد عدد المحاميات في الوسط القانوني، وهذا شكل بادرة يعني إيجابية، لأنه كان من قبل عشان المرأة تصل لحقها وتدخل المحكمة لابد ما تواجه العقوبة، ما عندهاش القدرة المواجهة، وبالتالي لابد من تلجأ للمحامي. المحامي هنا بعدين يجي دور الأهل في ممارسة ضغط غير عادي على المرأة، أنه بالأخير تواصل مع رجل وأن هذا يشكل عائق ومش عارف، لدرجة أن المرأة أحيانا تتكر القضية على أساس أنه ما تقدرش تتواصل مع محامي. الآن أصبح وجود المحاميات يعني كسر هذا الحاجز بالنسبة لديهن، الحاجز الخوف من التواصل، أصبحت يعني أكثر قدرة على التواصل مع المحاميات، وبالتالي حتى هنا خف الضغط الذي كان يمارس على البنت في عند محاولتها المطالبة في حقها القانوني بالميراث.
عظيم جدا. طيب في كرسالة ختامية منك أستاذ وضاح الفقيه، تود توجهها للنساء اللواتي يواجهن صعوبات في المطالبة بحقهن في الميراث؟
بالنسبة للرسالة لجميع الأخوات، إنه بالأخير لا تصمت عن حقك في الميراث، لأنه ليس مننا أحد، بل هو فريضة شرعية يعني وقانونية، وبالتالي لا يوجد أي خوف، طالما أن البنت نفسها والمرأة والأخت أو الأم أو أيا كانت أنها تشعر بأن هذا هو استحقاق وليس من حامل أحد.
صحيح فعلا.
إضافة أن المطالب الميراث لا يسقط بالتقادم، بعض الحقوق قد تسقط بمرور الوقت، مرور سنة سنتين ثلاث، إلا الميراث. الميراث قد يظل المطالبة بحق الميراث قائم حتى بعد وفاة المرأة ورثتها، يسقط المطالبة بحقها في الميراث.
عظيم عظيم جدا، وكلام مهم جدا. أتمنى أنه جميع النساء استمعنا لهذه الحلقة، وإن شاء الله نزيد نشر الوعي عن طريق إن شاء الله. حتى كيف ممكن، كسؤال يعني وأخير، كيف ممكن للرجال أن يساهموا في تعزيز أخذ المرأة لحقها؟ هل ممكن أن الرجال يساندوا المرأة في هذا الجانب مثل شيخ القبيلة، مثل إمام الجامع، مثل وهذه الأشياء؟ تفضل.
نعم، يفترض انه المجتمع ككل، انه المجتمع ككل يساهم في تشجيع المرأة على الحصول على حقها، سواء من خلال توعية الرجال انفسهم، لان المشكلة مش في المرأة، المشكلة الحقيقية هي عند الرجل، انه هو الرجل هو العائق الحقيقي للوصول المرأة الى حقها في الميراث. وبالتالي انا اشوف ان الدور المجتمع هنا يكون في توعية مجتمعية للرجال انفسهم قبل ان يكون التوعية للمرأة، سواء عن طريق المشايخ أو الوجهاء أو الشخصيات ذات الوجهة بالمجتمع. وهذا يمثل كسر حاجز أمام المرأة، لأنه أكثر، وهذا الجانب الذي تخشاه المرأة، الجانب الحقيقي أنه مواجهة المجتمع، لدرجة نحن تكلمنا السابق أنه وصل الأمر إلى مرحلة شيطنة الطلب بحد ذاته، أن المرأة طالب بحقها القانوني في الميراث أو حقها الشرعي في الميراث أنها وكأنها ترتكب جريمة. وبالتالي هنا يجي دور المجتمع التثقيف، أنا أشوف أن التثقيف بدرجة ولا يضطر يوجه للرجال أنفسهم، أنه إذا الرجال حصل توعية لهم أنه بالأخير هذا هو حق المرأة لابد ما تحصل فيه، بعدين يجي مسألة التوعية للرجال بالنسبة.
صحيح. أشكرك أستاذ وضاح لإعطائنا من وقتك هذا القدر الكافي، الذي فعلا إن شاء الله تكون الرسالة وصلت للمجتمع وللنساء بشكل خاص وأيضا للرجال علشان يساهموا في دعم المرأة، لا إخضاع المرأة للظلم والاضطهاد والكثير من المشاكل اللي بتواجهها، سواء في الميراث أو في شهائد الميلاد أو في استخلاص الجوازات أو أيا كانت هذه العقبات إن شاء الله يكونوا سند لهن وعون، وبإذن الله عن طريق المحامين المتميزين وكذلك المحاميات وعبر وسائل الإعلام نكون وصلنا هذه الرسالة السامية بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر. الله يسعدك يا رب، في أمان الله ورعايته. شكرا لكم مستمعي الأكارم على انضمامكم إلينا في هذا الحلقة المهمة من برنامجنا صوت نون القوة، الذي هو صوت المجتمع وصوت العدالة بإذن الله. لقد تطرقنا اليوم إلى موضوع بالغ الأهمية يتعلق بحق المرأة في الميراث، استعرضنا الجوانب القانونية والاجتماعية التي تؤثر على هذا الحق، ناقشنا أيضا التحديات التي تواجه النساء بدءا من العادات والتقاليد التي قد تعيقهن إلى وصولهن إلى حقوقهن، أيضا نقص الوعي القانوني الذي يمنعهن من المطالبة بهذه الحقوق. من خلال استضافتنا الأستاذ وضاح الفقيه اكتشفنا كيف يمكن أن يسهم التعليم والتوعية في تغيير المفاهيم السائدة وأهمية الدعم المجتمعي في تمكين النساء، وشاركنا أيضا قصص من النجاح لتعكس قوة الإرادة والقدرة على التغيير لدى النساء. ندعوكم مستمعينا أن تكونوا جزءا من هذا التغيير، اعملوا على تعزيز الوعي بحق المرأة في الميراث في مجتمعكم، وكونوا صوتا لمن لا صوت لهم، فالمساواة والعدالة هما أساس أي مجتمع. هذه تحياتي لكم، أنا يسر خلقي من خلف المايك، تحياتنا لمراسل البرنامج عقيل شمسان، وتحياتنا أيضا للهندسة والإخراج الأستاذ هشام عيسى. في أمان الله، نلقاكم في حلقة قادمة.